هناك بعض المسائل التي لم يتعرض لها المؤلف ولا الشارح، وهي مسائل تتعلق بالصوم من جوانب، منها ما يكون من الفضائل، ومنها ما يتعلق ببعض المفطرات التي لم يذكرها ولم يعرج عليها، ومنها بعض ما يقع للإنسان من اضطراب في مسألة الشك إذا أفطر مثلا وهو شك أنه بالليل أو بالنهار أو نحو ذلك، ومنها أيضا مسألة قيام رمضان فكذلك لم يتعرض له الشيخ، ومنها أيضا مسألة ليلة القدر ومعنى تحريها في الأوتار وتفسير معنى الوتر، هل واحتمال أن يكون أحيانا في الشفع نفسه على ما ورد في بعض المفهوم من بعض الأحاديث التي رواها أبو سعيد أو غيره. وكذلك ربما أختم لكم ببعض الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المسائل التي كان له فيها رأي خاص أو رأي يعني بارز بمعنى معين، باعتبار أنه عالم حقق ويجمع الأقوال والأدلة في المسائل. فأما المسألة الأولى وهي مسألة السواك، فهو لم يتعرض لها المؤلف هنا المصنف نفسه ولا الشارع، لم يتعرض لمسألة السواك في الصيام. وطبعا السواك فيه نصوص عامة، وقد تمر معنا في سنن الصلاة وكذلك سنن الوضوء أن السواك من السنن التي ومن الخصال المحببة إلى النفس، فإن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب التنظف وعلى حب التطهر، وكذلك أحب منه هذه الصفة وهي صفة النظافة وصفة الطهر، الطهر في الباطن من الشرك والبدع والخرافات واتباع السنة، يعني أن يكون قلبه مشغولا بالسنة، وكذلك في الظاهر، الظاهر بالأعمال الصحيحة التي تجعل الإنسان في نظافة دائمة. ومن ذلك شرع الوضوء وشرع أيضا الغسل والتطيب ولبس يعني الثياب الطيبة والزينة عند الصلاة. فالسواك من الأمور المشروعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء، وجمع بينهم بعض أهل العلم عند كل وضوء وعند كل صلاة، لأن هذا حديث وهذا حديث. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يكثر الاستياك، وبهذا ورد عن ابن مسعود خويلد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتني الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يجتني يعني، وهذا يدل على كثرة الاستعمال، لأن الاجتناء يعني ليس مجرد الاختيار أو مجرد الأخذ، وإنما يدل على الكثرة، اجتنى الشيء إذا أخذه وأكثر، وكان يصعد على الأراك أحيانا ويأخذ من أغصانه، وهو الذي لما لعبت به الريح ضحك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مما تضحكون، قال من دقة، قالوا من دقة ساقيه، يعني خفتها لأن الريح عبثت به وهو على، فقال لهما عند الله في الميزان أثقل من أحد، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان يعد له صلى الله عليه وسلم إناء خاص للسواك، يعدون إناء لطهوره وإناء لشرابه صلوات الله وسلامه عليه، وإناء لسواكه، السواك كان يوضع ويعد له صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من حرصه صلى الله عليه وسلم على السواك، أنه لما كان في الاحتضار ودخل عبد الرحمن أخو عائشة أبي بكر فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، فكأنه يعني كان يريد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذته عائشة رضي الله تعالى عنها وقضمته، يعني أبعدت استعمال عبد الرحمن وغسلته وناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فهذا دليل، وهو الطيب المطيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النزع الأخير. هذا يدل على المحافظة الشديدة على هذه السنة العظيمة. وكما هو معلوم أن الفم يعني بوابة للدخول وللخروج، فهو بوابة الدخول يعني الأكل والشرب وكذلك سائر الأشياء التي، ثم أيضا يعني خروج الأبخرة وغيرها مما يعني يتصاعد على الأسنان ويسبب يعني الروائح الكريهة التي تتأذى بها الملائكة، تتأذى بها الملائكة، فإن الملائكة تحضر، الملائكة تحضر يعني بأنواعها التي تسجل والتي ترافق وتحفظ من أمر الله والتي تستمع القرآن والذكر، فكل هذا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وأمر أن من أراد أن يأكله أن يميته طبخا، أن يميته طبخا ليذهب أكثر الرائحة التي فيه. فهذا فيه دلالة على أن الاستياك المقصود منه من الشرع التنظف والتطهر. وإن من يعني أفضل خصال الصائم، أفضل خصال الصائم الاستياك، السواك هي من أفضل خصال الصائم. وبوب البخاري بباب في كتابه الصحيح سواك الرطب واليابس للصائم، أي السواك الرطب، قوله سواك الرطب، السواك معناه السواك الرطب، والسواك اليابس للصائم. وذكر هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهو يتوضأ لصلاة الفجر وهو صائم فيستاك، ويتوضأ لصلاة الظهر وهو صائم فيستاك، فالمشروعية باقية. وكذلك بالنسبة لصلاة العصر، وسأفصل لكم القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وبيان من خالف ودليله، وكذلك أذكر لكم القول الراجح في هذه المسألة. قال الحافظ إن هذا السواك الرطب والسكذا يعني يجعلها أبواب البخاري دائما أحيانا قد يبوب بألفاظ أحاديث، يبوب بألفاظ أحاديث من فقه البخاري، فقه البخاري يبوب بأحاديث ما ليست على شرطه هو، ولكنها وصلها غيره، فيستغل فرصة أن يجعلها تبويبا للمسألة لأن غيره وصلها وهي صحت عنده. وكذلك يكون أيضا يعني تكون بابا أو عنوان للمسألة. فقال الحافظ وصله ابن أبي شيبة وقال يذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم، أو قال يستاك وهو صائم ما لا أحصي. وهذا الأثر يعني ورد عن عامر، وكذلك يعني ورد فيه أنه ضعيف في سنده الموصول أنه ضعيف، ولعله يكون يعني موقوفا عليه. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في عموم السواك قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا أمر توقيفي كما تشاهدون، إذا كان هذا يخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن السواك يطهر وكذلك يرضاه الرب سبحانه وتعالى. طيب السواك على هذا نوعان، سواك رطب وسواك يابس. استعمال السواك اليابس لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولا خلاف فيه يعني إلى الزوال، يعني أجمع العلماء على أن استعمال السواك اليابس للصائم وإلى الزوال يعني لا خلاف في جوازه، وأنه من أعمال التي وردت السنة فيها عموما. هذه مسألة متفق عليها. أما مسألة السواك الرطب، السواك الرطب، فالسواك الرطب يعني بمعنى إذا استعمله الإنسان وهو لا زال فيه يعني قوته ومادته، مثل ما يعني يحس إذا استعمل الأراك أو استعمل عود الزيتون أو استعمل أيضا من السواك ما كان يستعمل من العرجون، يعني التي هي يعني الأغصان، أغصان التمر، هذه تستعمل أيضا من السواك، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها أصحابه، فهذه من السواك. فإذا استعمله وهو رطب لا زال فلا شك أنه يحس له طعم، لا بد من هذا، يحس له طعم. فبعض أهل العلم كره له هذا، وربما حرمه بعضهم لأنه يرى أن هذا الطعم ربما يتسرب مع الريق إلى الحلق فيجد له طعم مثل ما يجد للقطران ويجد غيره من الأشياء التي تكون في الماء، فإذا وصل هذا إلى الحلق فإنه يكون مفطرا، وهو أيضا خشية أنه ينتقل مع الريق، لأن الريق لا بد أن يكون في الفم. والقول المترجح في هذا إن شاء الله تعالى أن الرطب، أن الرطب كاليابس من السواك، سواء كان له حرارة أو كان له طعم أو لم يكن له، أن الاستعمال السواك للصائم جائز بلا يعني ريب لما ورد من السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين رطبه وبين يابسه. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة، لأنه لم يرد تفريق. فإن وجد الإنسان طعما له فيمجه لا يبتلعه، إذا وجد الطعم له مجه، لأن القول المترجح في مسألة من ذاق طعاما يحتاج إلى ذلك ولم يصل إلى حلقه أو يعني شيئا يريد شراءه فوضعه في لسانه على لسانه ثم مجه، أن ذلك لا يفطره وهذا منه، فلا يبلعه، لا يبلع ذلك الطعم الذي يتولد من المسواك الرطب، بل يمجه ثم بعد ذلك ما جرى به الريق مما يتبقى فإنه من المعفو عنه، يعتبر من المعفو عنه. مسألة، وهي مسألة استعمال السواك. هل الآن المسألة التي تلي هذه وهي مسألة استعمال السواك، هل هو يعني في وقت معين محدد يعني استباحته وجوازه وسنيته، وإلا يعني يتوقف عند وقت محدد؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يستاق في أي وقت شاء، صباحا وظهرا وعصرا وفي أي وقت، وهذا لعموم عموم الأدلة وعموم النصوص في هذا. وعند الشافعي رحمه الله تعالى ورواية في مذهب أحمد، بل هو يعني ربما يكون المذهب عند أحمد موافقا للشافعي، على أنه إذا زالت الشمس ما توقف عن استعمال السواك، يتوقف عن استعمال السواك، وذلك لأنه ورد فيه خبر، وهو خبر علي رضي الله تعالى عنه: إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي، إذا صمتم فاستاقوا بالغداة يعني أول النهار، ولا تستاقوا بالعشي يطلق على ما بعد الظهر إلى المغرب العشي. والذي يظهر عدم الكراهة، الذي يظهر عدم الكراهة لما ورد من عموم النصوص، وكذلك الحديث الذي ذكر في خبر علي هذا لا يحتج به، لا تقوم به حجة، وهو قول استاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي لأنه ضعيف، هو خبر لا تقوم به حجة لأنه ضعيف. وكذلك قولهم إنه يذهب بخلوف الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذا دليل آخر عقلي مستنبط أيضا من هذا الدليل، على أن السواك عشية يذهب بالخلوف المستطاب الذي استطابه الشارع. فيرد الجمهور هذا بأن الخلوف المستطاب ليس مصدره الفم، وإنما مصدره المعدة، مصدره المعدة، فهذا الخلوف الموجود بمجرد يعني كلما استاك فإنما يذهب عن الفم، وأما تجدده وحدوثه باستمرار من خلو المعدة من الطعام هذا حاصل في كل وقت، هذا حاصل ولو أدنى شيء يسير هو مستطاب عند الله سبحانه وتعالى. ولو لم يحدث شيء من الخلوف المستطاب مع عدم الاشتياق، فإذا يعني يثبت له أجر من كان عنده خلوف. يعني لو فرضنا شخص ما عنده خلوف أو ما حصل له خلوف فمش صايم من غير استياء، وهو لم يستف، فهل نقول ان هذا يعني ليس فمه اطيب من رائحة المسك؟ لا، فمه اطيب من رائحة المسك وان لم يحصل له خلو. وقد ورد على هذا انه سئل معاذ رضي الله تعالى عنه عن السواك للصائم فأتى بجوازه وقال هو مطلق في أي وقت شاء. فقيل له كيف يستاك بالعشي؟ قال كيف، لقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستياه، يعني وأطلق ذلك، فكيف يأمرهم بذلك ثم يكرهه لهم؟ ولو كان وقف معاذ رضي الله تعالى عنه على سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لقال بها، لقال إنه يكره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن معاذ يعني من أعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. وقال الحافظ في هذا في كلام معاذ قال سبحان الله، لقد أمرهم الله بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، فإن ذلك يعني ليس من الخير في شيء، يعني كونهم قال ما أمرهم أن ينتنوا أفواههم، فهذا دليل على سنيته أو على استحبابه أو على جوازه على الأقل في كل وقت من الأوقات. وروى أيضا ابن ماجة من خير خصال الصائم السواك، وهذا في إسناده ضعف، لكنه يصلح شاهدا لحديث عامر ابن ربيعة الاغتسال للصائم. إذن الاستياك بالنسبة سنة مطلقا في الصوم وفي غير العموم النصوص، وما بعد الزوال ولا خلاف فيه قبل الزوال، وما بعد الزوال لم يقع فيه خلاف إلا عن الشافعي ورواية عن أحمد، والقول المترجح إن شاء الله تعالى أنه يعتبر يعني السنة عموما، ليس هناك ما يدل على أنه لا يستاك، فالسواك يعني مطلقا يعتبر سنة وثابت، وعلى أقل تقدير هو جائز وهو من خير خصال الصائم. ما يستعمل المعجون لا يستعمل، لأن المعجون فيه مادة يعني شديدة الحلاوة، وهذه قد لا يسلم من تسرب من بقائها في غدة الموجودة ثم تتسرب إلى الحلق. وإذا كان من يستعمل المعجون فيستعمله في أوقات غير وقت الصيام، يعني يستعمله مثلا بعد انتهاء الأكل من السحور أو بعد مثلا أو قبل النوم، يعني ممكن يعني يستعمل، لأنه إذا ثبت أن هذا المعجون خالي من الأشياء المحرمة والأصل في الأشياء الحل، وهو أيضا فيه صلاحية يعني ذهاب التكلسات الموجودة على الأسنان، فيجمع الإنسان لا يترك السواك من أجل أنه يستعمل الفرشة، لا، يستعمل هذا وهذا، لأن السواك استعمله حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولنا فيه قدوة حسنة أن نستعمل السواك، وكذلك كان أكثر استعمالا للآراك فنستعمله ولا نتركه من أجل أننا نستعمل الفرشة، ولا مانع من استعمال الفرشة مع المعجون إذا ثبت صلاحه للأسنان، ولكن الذي أختاره أنا أنه لا يستعمله بالنار، لأنه يعني وإن كان يشبه ذوق الطعام باللسان ومجه إلا أن فيه مادة قوية وربما تخللت الغدد وكذا، فتبقى فترة يحتاج إلى مبالغة في استعمال الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن خبرة وبالغ المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيهما إلا أن تكون صائما، فإذا استعمل المعجون وهو صائم احتاج إلى كثرة إدخال الماء إلى حلقه من أجل إخراجه، وهذا يكون فيه أمر مكروه، فيه أمر مكروه، فالأولى تركه وعدم استعماله، هذا هو الأولى. وأما القول بتحريمه فلا أملك أن أقول بتحريمه. الاغتسال للصائم، وهذه نقطة أخرى، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، كان يدركه الفجر وهو جنب، يعني يطلع الفجر الصادق والنبي صلى الله عليه وسلم جنب، يعني قالت جنب من غير احتلال، فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم لا يضره ذلك. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في مسألة أيضا الحائض، إذا انقطع دمها ورأت الطهر وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل فتصوم، تنوي وتصوم وصومها صحيح وتغتسل بعد الفجر، قياسا على أيضا هذه الحالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل إلا بعد الفجر أحيانا وهو جنب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إنني أفعله وأنا صائم، إنني أفعله وأنا صائم، يعني تدركه الجنابة، لأن الله عز وجل أباح أن يكون الليل ظرفا للإفضاء إلى الأهل. نعم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، ثم قال فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، وهذا يعني من أمور الإباحة التي كانوا منهيين عنها، كانوا منهيين أن يقرب الرجل امرأته في الصيام فيعتزلها مطلقا شهر رمضان. ثم بعد ذلك أباحه الله سبحانه وتعالى وجعله رخصة لهذه الأمة تكرما منه سبحانه وتعالى. فما دام جعل الليل ظرفا، جعل الليل ظرفا لهذا الأمر، فلا مانع أن يستمر إلى آخره، لكن الأولى بالمسلم أن يغتسل ويتطهر قبل أن يطلع عليه الفجر. وهذا كونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا لبيان أنه الأولى، فإن الأولى أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل دائما من الجنابة قبل أن ينام، ولكنه أحيانا يتوضأ وينام صلوات الله وسلامه عليه. فيكون الأولى إذن فعل أن يغتسل قبل طلوع الفجر، سواء كان ذلك قبل النوم مثلا أو بعد. طيب الاغتسال هنا للصائم، إذن هذا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعدما خلاص نوى الصوم. وكذلك في أنس أنه قال كان لي أبزا أتطحم فيه وأنا صائم، كان لي أبزا، والأبزن هو الحجر المنقوش، يعني حجر منحوت، هذا معناته حجر منحوت، ويعني الآن يشبه بيش بالمغطس، هو مثل المغطس تماما. فكان يضع فيه الماء والماء يبرد، فإذا يعني حس بشدة الحرارة تقحم فيه، أي نزل فيه، وذلك للتبرد. وربما كان بعضهم يضع يعني عباءة أو شيء مبلولة بالماء فيضعها على صدره ويضعها على رأسه، يعني إما من شدة الحرارة في جسمه أو من شدة الجو، حرارة الجو، ولا يضر ذلك. فلو وضع إنسان ثلج على رأسه أو على صدره وتبرد به، فإن ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم. ولو كان يعلم أنس أن ذلك حتى من الأمور المكروهة ما فعل رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ هذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث، يعني أنه كان له أبزل، هذه من معلقات البخاري، من معلقات البخاري، وكان أنس له أبزل يتقحم فيه وهو صائم كلما اشتد عليه الحر. فإذا إذا استحتاج الإنسان إلى الاغتسال في رمضان فيغتسل لا بأس بذلك، وليس فيه كراهة. المسألة الثالثة وهي الوصال، وهي الوصال، فما معنى الوصال وما حكم الوصال وما الأخبار التي وردت فيه وكيف يجمع أهل العلم بينه؟ مسألة الوصال هي يعني وصل الليل بالنهار في الصوم، وربما استمر يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، هذا معنى الوصال. ومعنى الوصال هنا يعني ألا يستعمل مفطرا حسيا، وربما هو وقت الإفطار سيأتي معنا في قيد أن من الأمور التي ربما يعني تباح له أو تجيز له الوصال إلى السحر بشرط ألا يعرض عن السنة، وهي مسألة الإفطار في وقته، إن كان وصاله إعراضا عن السنة فهذا لا يدخل في هذا، وإنما الوصال يعني لا يستعمل المطعوم ولا المشروب حتى يأتي وقت السحر بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هو فإنه يواصل ما شاء لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبيه عيد، قال لي طاعم يطعمني وساق يسقين. حكمه نستعرض النصوص التي وردت فيه ثم نبين أقوال أهل العلم. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، لا تواصلوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، بمعنى أنه إذا حان وقت الإفطار فإنك تفطر. قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. ولهذا الحديث يعني ألفاظ يعني متعددة، ومنها إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، إنني طاعم يطعمني ويسقين، وإني لست كهيئتكم أو لست كأحد منكم. كلها هذه فيها دلالة على إيش؟ الخصوصية. هذه من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، من خصوصياته لا يشرك فيها غيره من الناس. وقوله إني أبيت، نعم، واختلف فيه، فقيل الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يشرك فيه غيره، لا يشرك فيه غيره. وورد في حديث أبي سعيد أنه قال لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإذا هذا إذن، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بمواصلة غيره، ولكن اشتر أن يجعل السحر هو الحد، فلا يواصل باليوم الثاني واليوم الثالث. طيب، ما إذا النهي في قوله لا تواصلوا، هل النهي في هذا يكون للتحريم مطلقا فلا يجوز المواصلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون النهي للتنزيل ولكن إلى السحر فلا يتجاوز، أو أنه يجوز مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم اليوم الأول، ثم واصل بهم اليوم الثاني، ثم أراد أن يواصل بهم اليوم الثالث فرأوا الهلال. قال أهل العلم إن هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أجازه لهم، وإذا فكيف يفعل بهم أمرا محرما. ولكن القول المترجح في هذا والله أعلم أن الوصال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أبيت عند من يطعمني ويسقيني، وهذا دليل على أنه لا يعتبر صائما، وهذا وصال خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فغيره لا يشركه به. وأن المواصلة إلى السحر جائزة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، جائزة بمعنى ليست مسنونة، ليس فيها فضيلة، بل الأفضل أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في تعجيل الفطر فضلا عن الفطر نفسه. طيب، ومن واصل مستسيقا للجواز فلا بد من شروط، لا بد من قيود. هذه القيود تؤخذ مما يلي: أولا ألا يرغب عن تعجيل الإفطار لأنه يؤخر إلى السحر، فإن كان يرغب عن تعجيل الإفطار فهو معرض عن السنة، يعني كونه يواصل بعضهم يعني رغبة في المواصلة في الأجر، في المواصلة في الأجر، لأنه يلتزم بإحكام الصائم، هذا قصد. أما إذا قصد تأخير الإفطار فتأخير الإفطار قد يعني إعراض عن السنة، والإعراض عن السنة لا شك أن الإنسان يعني يأثم بالإعراض عن السنة، يأثم بالإعراض عن السنة. المسألة الثانية ألا يقصد بذلك موافقة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل الكتاب يعني يفعلون هذا، يفعلون المواصلة، وإن يعني الفرق بيننا وبينهم أكلت السحور، فلهذا نأكل السحور حتى يعني يبين أن صومنا ليس كصوم أهل الكتاب. هذه مسألة أخرى، وموافقة أهل الكتاب من الأمور التي كان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. الثالث ألا يعجزه الوصال عن القيام بالتكاليف، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث، عدم رغبته يعني عدم رغبته في أنه يعرض، في أن يكون هذا إعراضا منه عن إيش؟ عن تعجيل الفطر. الشرط الثاني ألا يكون يعني قاصدا لموافقة أهل الكتاب، فإنه يأثم الإنسان بموافقة أهل الكتاب إذا قصد موافقتهم. الثالث ألا يعجزه ذلك الوصال عن التكاليف، فإذا توفرت هذه الشروط فليس في الوصال بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فضل ولا سنة، وإنما يكون من الأمور المباحة ومن الأمور الجائزة. والأفضل هو أن يترك الوصال، الأفضل أن يترك الوصال. نعم، ولهذا قال أهل العلم في قوله واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لا تواصلوا فأيكم واصل فليواصل إلى السحر ولا يتجاوز ذلك، فجعل ذلك من الأمر الجائز، مثل كون عقد الإزار إلى منتصف الساق، ثم قال فإن كان ولا بد فلا يتجاوز الكعبين، فما بين منتصف الساق والكعبين أمر جائز، لا يجوز استنكار على أحد أنه إذا كان يعني لا يزيد على الكعبين، من الكعبين فما فوق لا يجوز أن يشتكر، لا يجوز أن يشتكر، ولا يقال لشخص أن هذا مبتدع. معروف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يفعل، لا يجاوز. أما ما فوقه فجعله من الأمور المباحة، جعله من الأمور المباحة ومن الأمور الجائزة. طيب طيب كونه واصل بهم هل يفعل بهم أمرا محرما؟ قالوا لا، ولكن لما رآهم لا ينتهون عن الوصال لأنهم يتحاولون محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، قالوا إنما فعل بهم كالمنكل به. قال لو كان الهلال لم يظهر الهلال لزدتكم، وقول هذا لزدتكم منكلا به. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة لما قال أفطروا، أمرهم بالفطر، فأفطر قوم ولم يفطر قوم، فماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ العصاة. قال أولئك هم العصاة، مع أن الفطر يعني في السفر هو من الفضيلة والسنة، ليس واجبا أن يفطر في السفر، ولكنه خلاف الأولى، الصوم في السفر خلاف الأولى، ولا سيما مع المشقة، فإن الأفضل والتأكد الفطر. فلما تركوا قال أولئك العصاة، فلا نفهم من قوله أولئك العصاة أنهم يعني ارتكبوا محرما بسبب يعني الصيام، وإنما بسبب تركهم لأمر امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الفهم، هذه قاعدة جليلة وعظيمة، هذا المسألة في مسألة يعني التمتع في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت لما شقت الهي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة وجعلتها عمرة. فلما قالوا نذهب إلى منى وعرفات ومذاكرنا تقطع، هذا كان من صفات الجاهلية، من صفات الجاهلية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف آمركم بشيء هو خير لكم وأفضل لكم ثم تعرضون عنه؟ وهذا يرد على قول من قال إن التمتع واجب، يعني يحد أن التمتع واجب، هذا غير صحيح، أو قال إنه لا يصح الحج إلا متمتعا، هذه أطم من الأولى، وهذا اجتهاد خاطئ، لأن هذا يبطل حج عمر ويبطل حج عثمان رضي الله عنهما وقد حج مفردين. فانظر إلى الفهم الدقيق في المسائل، أن هذه المسائل تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى يعني عدم الأخذ بظاهر النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحلل ولا جعلتها عمرة. فلما قال أمرهم بذلك ولم يفعل بعضهم مع قدرته على تحويلها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم من أهل الظاهر والذين يأخذون بظواهر النصوص قالوا إذن هذا ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أنهم فعلوا أمرا محرما. نقول لا، ليس أمرا محرما ترك المتعة، وإنما هو أمر وهو فضيلة، المتعة فضيلة، وتركها يعني هو ترك للأولى، بدليل فعل الصحابة أنهم فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فحجوا مفردين. ولا قائل بأن حج الصحابة غير صحيح أو بأنهم آثمون، وكل نوع من أنواع النسك جائز، ولكن أفضلها التمتع لما ورد من النصوص. طيب لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأمرهم بأن يتركوا سنن الجاهلية، سنن الجاهلية. فالجاهليون كانوا إذا أحرم الإنسان لم يحل من شيء حرم عليه حتى يأتي منا ويحل من كل شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة سنة الجاهلية أو فعل الجاهلية هذا، فغضب لما رأى أصحابه ولا يمتثلون أمره فقط، وليس المقصود به أنه واجب، لما وجد من قرائن تدل على أن المتعة نفسها ليست واجبة بحد ذاتها، وإنما هو من الفعل المخير. هذه هي مسائل لا يعلمها إلا المحققون من أهل العلم، ولهذا ذهب الأئمة كلهم الأربعة على أن الثلاث الأنساك كلها جائزة، ولكن اختلفوا في مسألة الأفضل، في بيان الأفضل. فأما قول بعض المحدثين بالوجوب وكذلك يعني مقلدا فيه ابن حزم فلا دلالة له فيه، هذا هو فقه هذه المسألة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القيام في رمضان وصلاة التراويح. القيام في رمضان وصلاة التراويح، ورد في حديث عائشة المعروف في صلاة التراويح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قام من الليل، كما تعلمون كانت المساجد يعني ليس لها سرج، ومن هذا الأسباب أسباب تأخر المنافقين عن صلاة العشاء وصلاة الفجر ما كانت تشاهد وجوههم فيتخلفون عنه، وهي من أثقل الصلوات عليهم أيضا، في جعلها الله عز وجل علامة عليهم على نفاق، فليحذر من الاتصاف بصفات المنافقين. فهذه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في رمضان، فكأن الصحابة بعض الصحابة فطن لصلاته، فقام معه ناس فكانوا يصلون بصلاته اقتداء به، وكما تعلمون كان قيامه بالليل صلوات الله وسلامه عليه يعني من المسنون فيه الجهر بالصلاة. طيب ما دليلنا على الجهر بالصلاة القراءة؟ الجهر بالقراءة في الصلاة ها؟ قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فقرأ البقرة ثم قلت يقف عند نصفها ثم قرأ أو قال عند ثلثها عند ربعها إلى أن أنتهى منها، ثم شرع فقرأ سورة النساء، وهذا يدل على جواز أنه يجوز يعني المخالفة بين سور القرآن، وهو التنكيس في السور لا في الآيات، التنكيس في الآيات محرم قطعا ولكنه في السور هذا من باب الجواز، والفضيلة على خلاف، الفضيلة على خلاف، لكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا شيء حتى لا يظن أنه واجب على الأمة، وإنما رحمة بهم يفعل خلافه لبيان الجواز. ثم قرأ سورة النساء كلها، ثم بدأ بسورة آل عمران فقرأها كلها حتى ختمها، كل ذلك في ركعة. هذا دليل. كيف عرف ابن مسعود أنه قرأ هذه الثلاث سور؟ بالجهر بالقراءة، ولأن القراءة في جوف الليل يعني هي أيضا والحالة ساكنة يعني أخشع للقلب، أكثر خشوعا للقلب، ولهذا كان أسيد يقرأ فيعني تنزل السكينة تتجول الفرس، ولولا خوفه أنها تطأ ابنه لقرأ كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. فهذا دليل على يعني أن القراءة في الليل لها مزية خاصة، يعني أيش؟ الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة، لأن فيها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وذلك الخشية منه. والناس في هذه الأحوال يعني كما كحالتنا نحن الآن، يعني نسأل الله السلام، هي حالة النوم وحالة يعني بعضنا ربما العقوف على المعاصي أمام التلفزيون أو أمام الفيديو أو أمام غيره. الناس يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يفضل به الإنسان ومما يدخل به الجنة الصلاة بالليل والناس نيام، ولهذا قال عمر والتي ينامون عنها أفضل، يعني التي هي قيام آخر الليل، ولهذا انتهى وتره صلوات الله وسلامه عليه إلى السحر يعني آخر حياته، أوتر أول الليل وأوتر وسطه وأوتر آخر الليل، فانتهى وتره إلى السحر. هذه أيضا مسألة يعني ينبغي أن تعلم. كذلك يعني ذكر لمن لم يستطع ممن أوصاهم أبو هريرة فقال وأن أوتر قبل أن أنام، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ من أمره أنه ليس من أهل العزم في وقته، أمثال عمر رضي الله تعالى عنه، فأوصاه بهذا، فجعل يعني من استطاع أن يقوم الفضيلة له أن يوتر آخر الليل، ومن لم يقوم مثلا فالفضيلة له أن يوتر قبل أن ينام، ولأن يعني التعمد لترك الوتر باستمرار ربما يعني يرتكب أمرا يعني مخالفا لسنة مؤكدة، حتى أنه عند الإمام أحمد من واظب على ترك الوتر مصرا عليه ترد به شهادة، عند الإمام أحمد ترد به شهادة، وعند الأحناف معروف الحكم أنهم يرونه واجبا، والصحيح عدم الوجوب ولكن أنه سنة مؤكدة. طيب، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته ناس، ثم في الليلة الثانية كذلك، وفي لفظ أيضا في الليلة الثالثة فأما في الليلة الرابعة فجاء الناس وتوافدوا على مسجده صلى الله عليه وسلم حتى ضاقت جنباته عنه، ضاقت الجنبات جنبات المسجد فلم يخرج صلى الله عليه وسلم، وذلك حنانا وحبا في أمته صلوات الله وسلامه عليه لئلا توجب عليهم صلاة، فإنه كان يتذكر دائما يعني قول ووصية موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق، يعني في الخمس الصلوات، وإن غيرهم كلف بأقل من ذلك ولم يطيق، قال استحييت من ربي. فعندئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى على أمته، يعني ولهذا قال إن أعظم الناس جرما، يعني امرأ سأل عن مسألة لم تحرم حرمت من أجل مسألة، أو أنها وجبت على الأمة من أجل مسألة، فلهذا قال ذروني ما ترك صلوات الله وسلامه عليه، من أجل إيش؟ من أجل أن لا يوجب على المسلمين شيء بسبب هذا السؤال. لما قال أفي كل عام يا رسول الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام، وكان يكرر السؤال مرة، فقال ذروني ما ترك، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، يعني اترك المسألة مفتوحة، من استطاع خلاص، الله عز وجل قال من استطاع، من كان هناك عذر يحجزه ويحجبه عنه خلاص ليس مستطيعا، فتترك على أساس إيش؟ الإنسان يكون مجتهد في مسائل العبادة. في الحديث أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رمضان، يعني أن شهر رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكل هذه أحاديث في الصحاح في البخاري وغيره. لكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت من أمركم ما كان وخشيت أن تفرض عليكم، فبعد ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون في اقتداء أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو أكثر الناس اقتداء، ولهذا كان أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وناصره بكل ما يستطيع، ووقف مواقف يعني خار عندها أو خارت عندها قوى كثير من الرجال، وشهد له بهذا المسلمون، وكذلك بايعوه عن إجماع، ورضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ينخلع من كل ماله لله ولرسوله في ساعات العسر، فمن هنا كان لا يحاول أن يحدث أمرا أبدا، كان لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلموه في جيش أسامة قال لا يمكن أن أترك انفاذ جيش أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وأنفذه، وكان فيه من الخير الشيء العظيم، حتى أن الأعراب حول المدينة كانوا يأتون من أجل الهجوم على المسلمين، فلما سمعوا بجيش أسامة يعني قالوا لو كان ما فيهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، فهذا فيه دلالة واضحة على تمسكه، فهو لم يسلم. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى الباعث ما جاء عمر ودعاهم من بيوتهم وقال تعالوا صلوا، لكن جاء على حالة معينة، وعمر من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني فما رأيت يعني عبقريا يفري فرية، وقال أيضا بالقمص لما شبهه فرأيت على ابن الخطاب قميصا يجره، قالوا ما أولت ذلك؟ قال العلم. ما أولت ذلك؟ قال العلم، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم، وقال إن يكن فيكم كان في من كان من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، يلهمهم الله سبحانه وتعالى الصواب في الاجتهاد، وإن يكن من أمتي أحد فعمر منهم، وكان ينزل القرآن في كثير من الأحوال على آرائه واجتهاداته رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة يعني لما جاء عمر على حالة راهنة، فأنهم يعني في المسجد أوزاعا، يصلي هنا مجموعة ويصلي هنا مجموعة ويصلي هنا مجموعة، فرأى أن حالة راهنة، يعني الناس جاءوا يصلون في المسجد، فرأى أنه يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي، ثم قال بعد ذلك نعمة البدعة، لما جاء بعض المرات وهم يصلون بعد العشاء قال نعمة البدعة، يعني كوننا يعني أتينا بأمر يعني تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه في الأمر الأول فعل، فليس المقصود هنا بدعة أنها لم تكن لها أصل في الدين، لها أصل في الدين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته ناس في ليلتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تركها خشية أن تفرض على الأمة، فإذا فعل عمر هنا له أصل من الشرع، وإنما قوله بدعة لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وكذلك رأى أن أبا بكر اعتبرها على يعني لم يحدثها، فهو رأى أنها من هذا الباب، فهي بدعة إيش؟ لغوية، هي بدعة لغوية يعني من حيث اللغة، وليست بدعة شرعية. فإن البدعة الشرعية في أمور العبادة هذه مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وكل بدعة وكل، وإنما البدعة اللغوية، البدعة اللغوية يعني شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله شخص بعده كأنه رأى هذا بدعة من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع ففعل عمر نفسه سنة، فعل عمر سنة، عليكم بسنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. ففعل يعني فعل أبي بكر وفعل عمر فيما لم يكن له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إجماعا للصحابة، لأنهم لا يخالفون، والصحابة ما يسكتون على الحق أبدا. إذا كان هناك أمر من الأمور يرون المصلحة فيه ما يمكن يتردد شخص مهما كان أقل شيء من الصحابة إلا ويرد على أبي بكر أو على عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، ويقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويرجعون إليه لأنهم أهل حق ويبحثون عن حق وتربوا على الحق. هذه مسألة. أما قوله هنا قال: والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل، وهي قيام آخر الليل، فإن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قام أول الليل وأوتر فيه، وقام وسط الليل وأوتر فيه، ثم كان في آخر حياته لا يقوم ولا إلا في آخر الليل، فانتهى وتره إلى السحر، يعني استمر في قيامه قبيل يعني الفجر، وهذا هو الأفضل. قال: والتي ينامون عنها أفضل. ولكن إذا كان الإنسان يعني في غالب حالة لا يأنس من نفسه أنه يعني يجلس في البيت فيقع في المحذور، يعني بيوت الناس الآن أو أكثر الناس الآن بيوتهم امتلأت بالمخالفات، بمخالفات شرعية، فهو يخشى على نفسه إذا جلس في البيت أن يحترمه الشيطان فيجلس يرى يعني آلة محرمة أو شيء من هذا، أو يقع في بعض المكروهات أو في الغيبة، أو يقول يعني ما هناك من يعني يشغل وقته في الأشياء، ما كل الناس يشغلون أوقاتهم في الخير. فوالله يعني ربما تكون الفضيلة في هذا أن يصلي مع الناس، أن يصلي معهم التراويح، فإن كان يقوم آخر الليل في كل ليلة ويأتي بالقيام على وجه المشروع فلا شك أنه أفضل له، أنه أفضل له، وإن جمع بين الأمرين فلا بأس بذلك. لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل من أوله إلى آخره، فهو يقوم منه وينام منه، يقوم من الليل وينام من الليل، هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان يقوم مع الإمام يرى أنه ينام أو يقترب أو يضيع الوقت عليه في سواليف أو شيء من هذا فيضيع الوقت عليه، فالأولى والأفضل أن يصلي، أن يصليها مع الإمام أي التراويح، لما فيها من القيام في رمضان. من قام رمضان فإنه ما قال في أول الليل ولا في آخر، هذا قيام لرمضان، وعليه أيضا عمل الناس قديما وحديثا. ثم أيضا كما قلت يعني ورد أيضا ترغيب في البقاء مع الإمام حتى يخرج من الصلاة، يبقى مع الإمام حتى يخرج من الصلاة ولو أطال العدد الركعات. سأتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وأبين فيها ما وقفت عليه من الأقوال وأدلتهم وما ترجح عندي في هذا المسألة.
تابعة الإمام في القرآن والصلاة،
هذه المسألة بالنسبة لي أولا نثبت مسألة التراويح، وأنه ثبت أن الصحابة فعلوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذره في الترك، ثم فعلها عمر بأمر أمر أبي أن يجمع الناس، ثم استحسن ذلك فيما بعد، استحسنه واستمر عليه عمل الناس إلى اليوم، لا يزال الناس يصلون التراويح، وعلى هذا فلا يستنكر بل هو فضيل. طيب نأتي إلى مسألة العدد بالنسبة للركعات. العدد للركعات بعض أهل العلم يعني يرى أنه لا حرج في عدد الركعات، فيصلي ما شاء، يصلي ما شاء، إن صلى الإمام مثلا يصلي مع الإمام حتى يخرج، فإن صلى 11 ركعة ها فهذا أو 13، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يعني في كل ليله، يعني في غالب الليالي يصلي 11 ويصلي 13 صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان يطيل القيام كما ذكر ابن مسعود أنه قرأ 3 سور كلها في ركعة واحدة، قرأها في ركعة واحدة فكان يطيل القراءة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها تأييدا لهذا أنه كان يصلي فصلى في رمضان 4، يعني لم يصلي ركعتين مع قوله صلاة الليل مثنى، حتى يبين أنه يجوز أيضا أنه من السنة أن يصلي 4 ويصلي 4 ثم يصلي 3. فقالت فصلى 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن، فهذا دليل على خشوعه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، وكذلك طول القراءة، وكذلك الركوع والسجود، لأنه لا بد من التناسب بين هذه الأمور. فإذا طول القراءة مع ترتيلها، ولا يمر بآيات فيها رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا استجار واستعاذ بالله عز وجل منها، لا كما يفعله الناس اليوم. فاليوم الناس يعني قصدهم والله أعلم بالقصد لا يعلمه إلا الله، يعني تكميل المصحف، هيصلح هذا، هذا خلاف المسلوب، المقصود كمل المصحف لكن أطل القيام. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون كنا نعتمد على العكاكيز، يأخذون العكاز ويعتمدون عليه إذا كانوا لا يستطيعون القيام من طول القيام، وقالوا كنا ننصرف أي من القيام ونحن على فروع الفجر، ونحن على فروع الفجر. وكل هذه آثار ثابتة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ماذا؟ أما مجرد القراءة السريعة واللخبطة أيضا في القرآن وكذلك عدم الترتيل، هذا ليس من المشروع، ليس من المشروع. فإن كان ولا بد فأيضا أقرأ ما تيسر من القرآن وخلص، ما هو لازم تكليل، ما هو لازم، ما هو لابد. لكن القراءة المرتلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رتل القرآن ترتيلا، لأنه ورد في قيام الليل، هذه السورة جاءت أيضا في آخرها في بيان قيام الليل. طيب إذن بعض أهل العلم ما رأى حرجا في العدد، فقال إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا في عهد عمر أكثر من ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا أكثر من 11، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11، فصلى 13. وفي حديث آخر إذا نظرت إليه وهو حديث مبيت بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خالته ميمونة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع صلاته تبلغ 15 ركعة، بلغت 15 ركعة، وهذا مر معنا في يعني صلاة التطوع. فإذا كان الأمر بهذا فإذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك. طيب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سنأتي له بالقول التالي وبيان فهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك لما كان خف القيام، لما جاء التابعون خف قيامهم فزادوا عدد الركعات، لأنهم لا يستطيعون قيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فربما بلغ بهم إلى 36 كما في عهد عثمان رضي الله عنه، ويوتر بثلاث فيكون 39. وبعضهم، وهذا عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة والذي أفتى به الإمام مالك، ثم بعد ذلك ربما زاد بعضهم إلى 40 أو 46، هذا أقصى ما ورد فيها وما فعله الناس. وقول آخر يقول لا يزيد على 11 ركعة. ليش؟ قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، وفي لفظ عن 13 في رمضان ولا غير. فإذا يقتصر على هذا، فهنا هذا قول، هذا قول وهذا حجة. والقول المترجح من هذه المسألة أن قولها يعني أنه يجوز له الزيادة، أن الزيادة جائزة لعدة أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. طيب قول عائشة، قول عائشة هي محفظة فيه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة وحدها فقط، أم كان يبيت عند أيضا زوجاته الأخرى؟ فإن كان حفظت عائشة شيء حفظ غيرها شيء آخر، وهذا ما كان في حديث خبر بن عباس لأنه كان عند خالته ميمون، ففيه أن في هذا الحديث الذي ينظر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من الإحداعش. هذه مسألة. المسألة الثانية وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال هذا بحسب طول القيام وقصر، فكلما طال القيام كلما قصرت عدد الركعات، فمن أطال القيام بأن قام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الركعة الواحدة مثل ما كان يقرأ، يعني ممكن أكثر من 5 أجزاء في الركعة الواحدة، فلا بأس، لا يزيد على 11، لأن الوقت لا يناسب أكثر من هذا. فإن كان يعني خف القيام فيزيد، وكل حسب، هكذا قال الشيخ في الفتاوى، قال الكل حسب، فالعشرين ويوتر بواحدة أو يوتر بثلاث حسب، لأنه فعل للصحابة، وال36 كذلك هو فعل حسن لأنهم لم يستطيعوا أن يقوموا مثل ما كان يقوم الصحابة، كانوا ينصرفون على فروع الفجر، فهؤلاء ما استطاعوا فزادوا في عدد الركعات حتى يكون مقابل القيام، مقابل يعني طول القيام، فقال الكل حسن. فقوله أيضا هذه واحد. الثالث وهو الجواب عن قوله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، نقول يعني هذا قول عائشة، وقد حفظ غير عائشة أنه زاد صلى الله عليه وسلم، ها هذا فتواها وحسب ما تفهم، لكن غيرها اطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، فهذا إذن يدل على أنه لا يقال إن خلاف السنة. هذه مسألة. كونه ما زاد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لا يقال أنه أن الزيادة بدعة. لماذا؟ لأمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الصلاة فإن خير فعلكم الصلاة، هذا رواه ابن ماجه، هذا حديث رواه ابن ماجه. وإنما البدعة اللغوية، البدعة اللغوية يعني شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله شخص بعده كأنه رأى هذا بدعة من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع ففعل عمر نفسه سنة، فعل عمر سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، ففعل يعني فعل أبي بكر وفعل عمر فيما لم يكن له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إجماعا للصحابة، لأنهم لا يخالفون، والصحابة ما يسكتون على الحق أبدا، إذا كان هناك أمر من الأمور يرون المصلحة فيه ما يمكن يتردد شخص مهما كان أقل شيء من الصحابة إلا ويرد على أبي بكر أو على عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، ويقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويرجعون إليه لأنهم أهل حق ويبحثون عن حق وتربوا على الحق. هذه مسألة. أما قوله هنا قال والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل، وهي قيام آخر الليل، فإن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قام أول الليل وأوتر فيه، وقام وسط الليل وأوتر فيه، ثم كان في آخر حياته لا يقوم ولا إلا في آخر الليل، فانتهى وتره إلى السحر، يعني استمر في قيامه قبيل يعني الفجر، وهذا هو الأفضل. قال والتي ينامون عنها أفضل، ولكن إذا كان الإنسان يعني في غالب حالة لا يأنس من نفسه أنه يعني يجلس في البيت فيقع في المحذور، يعني بيوت الناس الآن أو أكثر الناس الآن بيوتهم امتلأت بالمخالفات، بمخالفات شرعية، فهو يخشى على نفسه إذا جلس في البيت أن يحترمه الشيطان فيجلس يرى يعني آلة محرمة أو شيء من هذا، أو يقع في بعض المكروهات أو في الغيبة، أو يقول يعني ما هناك من يعني يشغل وقته في الأشياء، ما كل الناس يشغلون أوقاتهم في الخير، فوالله يعني ربما تكون الفضيلة في هذا أن يصلي مع الناس، أن يصلي معهم التراويح، فإن كان يقوم آخر الليل في كل ليلة ويأتي بالقيام على وجه المشروع فلا شك أنه أفضل له، أنه أفضل له، وإن جمع بين الأمرين فلا بأس بذلك، لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل من أوله إلى آخر، فهو يقوم منه وينام منه، يقوم من الليل وينام من الليل، هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان يقوم مع الإمام يرى أنه ينام أو يفترض أو يضيع الوقت عليه في سواليف أو شيء من هذا فيضيع الوقت عليه، فالأولى والأفضل أن يصلي، أن يصليها مع الإمام أي التراويح، لما فيها من القيام في رمضان من قام رمضان فإنه ما قال في أول الليل ولا في آخر، هذا قيام لرمضان، وعليه أيضا عمل الناس قديما وحديثا. ثم أيضا كما قلت يعني ورد أيضا ترغيب في البقاء مع الإمام حتى يخرج من الصلاة، يبقى مع الإمام حتى يخرج من الصلاة ولو أطال العدد الركعات. سأتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وأبين فيها ما وقفت عليه من الأقوال وأدلتهم وما ترجح عندي في هذه المسألة.
تابعة الإمام في القرآن،
هذه المسألة بالنسبة لي أولا نثبت مسألة التراويح، وأنه ثبت أن الصحابة فعلوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذره في الترك، ثم فعلها عمر بأمر أمر أبي أن يجمع الناس، ثم استحسن ذلك فيما بعد، استحسنه واستمر عليه عمل الناس إلى اليوم، لا يزال الناس يصلون التراويح، وعلى هذا فلا يستنكر بل هو فضيلة. طيب نأتي إلى مسألة العدد بالنسبة للركعات. العدد للركعات بعض أهل العلم يعني يرى أنه لا حرج في عدد الركعات، فيصلي ما شاء، يصلي ما شاء، إن صلى الإمام مثلا يصلي مع الإمام حتى يخرج، فإن صلى 11 ركعة ها فهذا أو 13، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يعني في كل ليله يعني في غالب الليالي يصلي 11 ويصلي 13 صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان يطيل القيام كما ذكر ابن مسعود أنه قرأ 3 سور كلها في ركعة واحدة، قرأها في ركعة واحدة فكان يطيل القراءة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها تأييدا لهذا أنه كان يصلي فصلى في رمضان 4، يعني لم يصلي ركعتين مع قوله صلاة الليل مثنى، حتى يبين أنه يجوز أيضا أنه من السنة أن يصلي 4 ويصلي 4 ثم يصلي 3. فقالت فصلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن، فهذا دليل على خشوعه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، وكذلك طول القراءة وكذلك الركوع والسجود، لأنه لا بد من التناسب بين هذه الأمور. فإذا طول القراءة مع ترتيلها، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا استجار واستعاذ بالله عز وجل منها، لا كما يفعله الناس اليوم. فاليوم الناس يعني قصدهم والله أعلم بالقصد لا يعلمه إلا الله، يعني تكميل المصحف، يصلح هذا، هذا خلاف المسلوب، المقصود كمل المصحف لكن أطل القيام. فإن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يقولون كنا نعتمد على العكاكيز، يأخذون العكاز ويعتمدون عليه إذا كانوا لا يستطيعون القيام من طول القيام، وقالوا كنا ننصرف أي من القيام ونحن على فروع الفجر، ونحن على فروع الفجر، وكل هذه آثار ثابتة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ماذا؟ أما مجرد القراءة السريعة واللخبطة أيضا بالقرآن وكذلك عدم الترتيل، هذا ليس من المشروع، ليس من المشروع. فإن كان ولا بد فأيضا أقرأ ما تيسر من القرآن وخلاص، ما هو لازم تكليل، ما هو لازم، ما هو لابد، لكن القراءة المرتلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورتل القرآن ترتيلا لأنه ورد في قيام الليل، هذه السورة جاءت أيضا في آخرها في بيان قيام الليل. طيب إذن بعض أهل العلم ما رأى حرجا في العدد، فقال إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا في عهد عمر أكثر من ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا أكثر من 11، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11 فصلى 13. وفي حديث آخر إذا نظرت إليه وهو حديث مبيت بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خالته ميمونة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع صلاته تبلغ 15 ركعة، بلغت 15 ركعة، وهذا مر معنا في يعني صلاة التطوع. فإذا كان الأمر بهذا فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك. طيب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سنأتي له بالقول التالي وبيان فهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك لما كان خف القيام لما جاء التابعون خف قيامهم فزادوا عدد الركعات لأنهم لا يستطيعون قيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فربما بلغ بهم إلى 36 كما في عهد عثمان رضي الله عنه، ويوتر بثلاث فيكون 39، وبعضهم وهذا عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة والذي أفتى به الإمام مالك. ثم بعد ذلك ربما زاد بعضهم إلى 40 أو 46، هذا أقصى ما ورد فيها وما فعله الناس. وقول آخر يقول لا يزيد على 11 ركعة. ليش؟ قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، وفي لفظ عن 13 في رمضان ولا غير. فإذا يقتصر على هذا. فهنا هذا قول، هذا قول وهذا حجة. والقول المترجح من هذه المسألة أن قولها يعني أنه يجوز له الزيادة، أن الزيادة جائزة لعدة أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. طيب قول عائشة، قول عائشة هو محفظة فيه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة وحدها فقط أم كان يبيت عند أيضا زوجاته الأخرى؟ فإن كان حفظت عائشة شيء حفظ غيرها شيء آخر، وهذا ما كان في حديث خبر بن عباس لأنه كان عند خالته ميمونة. وفيه أن في هذا الحديث الذي ينظر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11. هذه مسألة. المسألة الثانية وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال هذا بحسب طول القيام وقصره، فكلما طال القيام كلما قصرت عدد الركعات. فمن أطال القيام بأن قام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الركعة الواحدة مثل ما كان يقرأ يعني ممكن أكثر من 5 أجزاء في الركعة الواحدة فلا بأس، لا يزيد على 11 لأن الوقت لا يناسب أكثر من هذا. فإن كان يعني خف القيام فيزيد، وكل حسن، هكذا قال الشيخ في الفتاوى، قال الكل حسن، فالعشرين ويوتر بواحدة أو يوتر بثلاث حسن لأنه فعل للصحابة، والستة وثلاثين كذلك هو فعل حسن لأنهم لم يستطيعوا أن يقوموا مثل ما كان يقوم الصحابة، كانوا ينصرفون على فروع الفجر، فهؤلاء ما استطاعوا فزادوا في عدد الركعات حتى يكون مقابل القيام، مقابل يعني طول القيام. فقال الكل حسن. فقوله أيضا هذه واحد. الثالث وهو الجواب عن قوله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، نقول يعني هذا قول عائشة، وقد حفظ غير عائشة أنه زاد صلى الله عليه وسلم، هذا فتواها وحسب ما تفهم، لكن غيرها اطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، فهذا إذن يدل على أنه لا يقال أن خلاف السنة. هذه مسألة. كونه ما زاد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لا يقال أنه أن الزيادة بدعة. لماذا؟ لأمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الصلاة فإن خير فعلكم الصلاة، هذا رواه ابن ماجه، هذا حديث رواه ابن ماجه.